وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إلي ده من الشخصيات الرائعة جدا في الكتاب المقدس، بالرغم من أنه كان إنسان عادي جدا، لأن يعقوب الرسول يقول كان إلي إنسان إيه؟ تحت الآلام مثلنا، زينا، بيتعب وبيفطر وبيضعف وبيغلط، لكن صلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. عارفين كلمة صلى صلاة يعني ايه؟ بالتعبير كده يعني صلى حتة صلوة قفلت الايه؟ السماء. بالرغم ان الكتاب ما بيكلمناش كتير عن نشأة ايليا او ايه حكايته بالظبط، الا ان ايليا ظهر فجأة كده في الكتاب المقدس كأحد الأنبياء اللي عايشين في المملكة الشمالية في مملكة إسرائيل. بس إيليا ما كانش زي الشيخ الكبير اللي كلمنا عنه أيام أربعة من اللي قاعد ساكت وبيماشي بالإيه؟ بالدبلوماسية. إيليا كان عايش في المملكة الشمالية لكن كان بيوبخ المالد جدا وبيعنفه، لدرجة إن في تشابه كبير قوي قوي ما بين شخصية إيليا وشخصية يوحنا المعمدان، وكانوا بيقولوا ان يوحنا المعمدان هو ايليا اللي كان منتظر، لان زي ما كان ايليا شجاع جدا في الحق وواجه اخاب وايزابل، كان يوحنا ايضا شجاع جدا في الحق وواجه اخاب وواجه هيرودس وهيرودية ووبخهم وكشف الشر والخطية اللي كانت فيهم، لان كان ايليا متقد بغيرة شديدة جدا ناحية ربنا وبيحب ربنا لدرجة كبيرة قوي. وانتوا تعرفوا ان اليهود كانوا يؤمنوا بفكرة تناسخ الارواح، يعني الروح ممكن بعد ما تموت ترجع في صورة شخص ايه تاني، وده السؤال اللي سألوه للمسيح لما شافوا المولود اعمى وقالوا له: اهذا اخطأ ام ابواه؟ طب اذا كان ده مولود اعمى لحق يغلط امتى؟ تفهمين السؤال؟ اهذا اخطأ؟ طب ده غلط امتى عشان يتولد اعمى؟ غلط قبل ميلاده؟ هم كانوا بيؤمنوا ان هو كان موجود قبل كده ولانه عاش في حياة الخطية رجعت الروح مرة تاني بس في جسد مشوه. طبعا المسيح نفى الفكرة دي خالص يعني. فهم كانوا بيعتقدوا ان ايليا هذا شخصية وجدت قبل كده اسمها فنحاس ابن هارون رئيس الكهنة، ايوة اللي غار قبل كده غيرة على مجد ربنا لما الشعب زنى في ايام موسى، وراح هو مسك السيف بتاعه وفضل يقتل في كل الناس اللي كانت بتزني، فربنا قال لي انه غار غيرتي هجعله رئيس ايه كهنة، وهو اللي انضم لربنا لما نزل موسى من على الجبل وقال ولقاهم بعملوا العجل الاصنام، محدش انضم لموسى، قال من للرب فلياتي الي، فكان فنحاس هو اللي انضم لموسى لان هو ربنا. فاليهود كانوا يعتقدوا في معتقداتهم ان ايليا ده هو فنحاس لان كان ليه نفس الايه الغيره على مجد الله. كلمه ايليا معناها إلهي يهوى، إلهي يهوى أو الله قوتي، لأن يهوى هو القوة. وكان مستوطن في بلد اسمها جلعاد، وجلعاد دي منطقة في شرق نهر الأردن ومنطقة جبلية وعرة، عشان كده برضك يوحنا كان عايش في البرية في منطقة وعرة وصحراوية، كان ليه نفس البساطة بتاعت إيليا لأنه ما كانش بيلبس حاجة زي يوحنا، كان بيلبس وبر الإبل. جه وقف قدام أخاب الملك برغم أنه كان عارف بطش أخاب، لأن أخاب رسميا مش بس سبع عبادة ربنا، ده بيتحدى كمان ربنا وفي عهده بنيت مدينة أريحة تحديا لله. تخيلوا إيليا هيواجه الإنسان اللي بيتحدى ربنا، فظهر بقوة قدامه وقال له التعبير الجميل: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. ده هو بيعلن له الإله اللي انت بتتحداه، عارف مين هو الإله ده؟ ده الإله ده هو ايه؟ حي. كان إيليا بيشعر في داخله وفي اختباره انه إلهه إله حي مش إله ميت. كان عنده اختبار جميل جدا انه يختبر الله في كل يوم ويحس ان ربنا بالنسبة له موجود حي بيتفاعل معاه، بيكلمه وبيكلمه وبيرد عليه. ده اعظم اختبار الانسان يحسه في حياته، انه يحس ان ربنا حي في حياته. لكن سامحوني، احنا في اوقات كتيرة بنحس ان ربنا، سامحوني في التعبير، ميت. ربنا بيسمعنا ولا احنا بنسمعه، ولا بنتعامل معاه ولا هو بيتعامل معانا، ولا بنحس بيه ولا هو بيحس بينا. لكن إيليا كان عنده اختبار بأن الإله بتاعه إله حي يشعر بيه وينبض بيه ويتحرك بيه. حتى ربنا خد نفس الكلمة في سفر الرؤيا، ولما حب يعرف نفسه قال: أنا هو الحي. أنا هو الإيه؟ الحي. وداود في المزمور يقول: أعلم أن وليي، ولي يعني اللي مسؤول عني، ولي أمري حي. أعلم أن ولي حي. كانت عظمة إيليا في إحساسه بهذا الاختبار أن الله حياة في حياته، أن الله موجود، وهو بيتمتع بهذا الوجود وبهذا الاختبار. ده مش بس أن الله حي، يقول الذي وقفت أمامه، وهنشوف بعد شوية يقول الذي أنا واقف أمامه. واقف أمامه يعني إيه؟ موجود في حضرته، متمتع بوجوده. افتكر في مرة كنا خدنا مؤتمر كان عنوانه ربنا موجود، كان أحد التعليقات اللطيفة اللي قالها أبونا صليب فيه، قال: آه ربنا موجود، بس المهم إنه يبقى موجود فين؟ في حياتي. ما كلنا عارفين ان ربنا موجود، لكن مش كلنا بنتمتع بوجود الله في حياتنا. طب ايه اللي اداله هذا الاختبار؟ الاختبار الاولاني ان الله حياة، والاختبار الثاني حضور الله ووجود الله في حياته. ان كان في نقط معينة هي اللي ادته القوة دهيت. اسمه اولا إلهي قوتي، إلهي يهوى. وبعدين شعوره بأن الله حي، وبعدين شعوره بأنه حاضر في حضرة الله. كل ده قدر يعيشه من خلال نقط معينة. بيقول: لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. طب اشمعنى الحتة دي يا إيليا انت حبيت تعاقب بيها اخاب انك تمنع المطر؟ طب ما تقول تنزل نار من السماء، طب ما تقول اي حاجة تاني. تعرفين طبيعة ارض فلسطين انها ارض جبلية ما فيهاش انهار، وبتعتمد على المية بتاعتها من المية اللي نازلة منين؟ من المطر. مش زي مصر عندها نهر كبير، نهر النيل. كان إيليا عظمته انه صلى صلاة مؤسسة على وعود ربنا، ومؤسسة على كلام ربنا اللي موجود قبل كده في الكتاب المقدس. وده يورينا قد ايه ان إيليا كان يعرف الكتاب المقدس كويس، كان يعرف سفر الشريعة كويس. يعني لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 11، سفر التثنية إصحاح 11 عدد 16 صفحة 297، ده ربنا بيحذر ويقول فاحتردوا من ان تنغوي قلوبكم فتذيغوا وتعبدوا آلهة اخرى وتسجدون لها، فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الارض غلتها فتبيدون سريعا عن الارض الجيدة التي يعطيكم الرب. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم، اربطوها علامة على ايديكم ولتكن عصائب بين عيونكم وعلموها لأولادكم. كلام ده ربنا قاله أيام موسى قبل إيليا بمئات السنين، قاله في سفر الشريعة. لكن إيليا كان دارس كويس قوي لكلمة ربنا وعارفها، وعارف إن ربنا ربط ما بين عبادة الآلهة الأخرى وما بين إيه؟ ها؟ عدم سقوط الامطار وان الارض لا تعطي غلتها. فهو وقف كده وقال هو الوضع موجود ان هم ابتدوا يعبدوا آلهة اخرى، اذا لابد ان ربنا يتمم الكلمة بتاعته اللي قالها في الشريعة. عشان كده وقف بكل ثقة وقال حي هو الرب اللي انا وقفت امامه لا يكون طل ولا مطر. خدوا بالكم ان ربنا ما قالهوش روح قل لهم كده، ده هو قال من ايه؟ من نفسه، لانه كان عارف كلمة ربنا. ومن هنا يظهر اهمية الانسان اللي بيقرا كلمة ربنا باهمية وبيسمعها وبيحطها علامة قدام عينيه وعلى ايديه وعلى ودنه وبيعيش الكلمة دهيت. لما يجي يقف يصلي هيصلي صلاة معتمدة على كلام الله اللي في الكتاب المقدس. يجي يقف يصلي هيصلي صلاة معتمدة على كلام الله اللي في الكتاب المقدس، عشان كده صلاته لازم تتم لانه عارف كلمة ربنا كويس. صلواتنا ضعيفة لان احنا مش عارفين كلمة ربنا، فما بنقدرش نتمسك بحاجة، عشان كده ما بنحققش حاجة في حياتنا وما بناخدش حاجة ونقول ان ربنا ما بيستجبش بالرغم ان احنا بنصلي. لا، احنا بنصلي وربنا ما بيستجبش لان مش ما بيستجبش لان احنا صلواتنا مش مؤسسة على عمق لينا في كلمة ربنا اللي بنعيشها وبنختبرها وبنصدقها وبنحطها قدامنا باستمرار. نتيجة الصلاة ونتيجة دراسة لكلمة ربنا كان عنده اختبار دائم بوجود الله في حياته واحساس دائم لربنا اللي موجود. ابونا بيقول عبارة حلوة قوي في القداس بعد ما بيقول اجيوس، بيقول ان احنا كنا في فردوس النعيم وبعدين غلطنا ونفينا من فردوس الايه النعيم. بعدين يقول لم تتركنا نحن عبيدك الى الانقضاء، بل حتنا بانبياءك الايه القديسين. حقيقة ان قصة ايليا بتمثل تلك العبارة، ان بالرغم ان الشعب كان وصل لحالة من الانحطاط الاخلاقي الشديد والبعد عن الله، الا ان ربنا ما تركش الشعب، تعهدوا بالايه بالانبياء، بعت له ايليا يتكلم معاه، لان مجيء ايليا لكي ما ينقذ هذا الشعب من الانحطاط اللي وصل له كان رمز حلو قوي ايضا للعبارة بيقولها في اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد. رمز لمجيء المسيح اللي ينتشلنا من الضعف ومن الانحطاط ومن الشر اللي احنا فيه. وكان كلام الرب له قائلا انطلق من هنا، قوم من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الاردن. نهر كريت ده نهر صغير جدا ما يقدرش يروي، ومعتمد ايضا نهر كريت على ماء المطر. صحيح هو كان لسه فيه مية، لكن بعد ايام المية اللي فيه دي هتجف لان مفيش مطر جديد. وكان ايليا عارف كده كويس ان بعد شوية النهر ده هيجف كمان. الذي هو مقابل الاردن فتشرب من النهر، وقد امرت الغربان ان تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب ف
فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. نقطة مهمة قوي في حياة إيليا القوية انه مش بس كان مختبر الله وانه كان بيصلي وكان بيقرأ في الكتاب المقدس، لكن في حياته كانت الخلوة ليها اهمية كبيرة في الوقت اللي هو بيختلي فيه مع ربنا وبيهدى، لان الهدوء ده بيخلي الانسان يرى حاجات كتيرة الزيطة ما بتخليهوش يشوفها، وعلى قد ما النفس بتهدى على قد ما النفس بتقدر ترى الله، لكن على قد ما النفس بتبقى زيطة برغبات وبأفكار وبتحركات كتيرة على قد ما بتقدرش انها تشوف ربنا. حتى بره كده عندهم غابات جميلة، يقول لك لما تروح الغابة ما تروحش مجموعة كبيرة. ليه؟ لانك لو روحت معاك مجموعة كبيرة هتبقى زيطة، انت نفسك مش هيبقى لك هدوء، مش هتعرف تشوف حاجة، وفي نفس الوقت الزيطة الكبيرة دي هتخلي مناظر جميلة حواليك تضيع. يعني السنجاب اول ما هيشوف ناس كتيرة بيهرب بيستخبى، لكن لو شاف واحد قاعد لوحده يجي يبتدي يتنطط قدامه. فعشان تقدر تشوف المنظر الجميل الرائع لابد انك تبقى فيه هدوء، مش في زيطة، مش في انشغاليات كتيرة جوه ذهنك. فهو الخلوة كانت في حياته شيء جميل جدا اختبرها، واختبر اجمل شيء في الخلوة. كان ايه اختباره في الخلوة؟ ها، ان الله حي ازاي. عناية الله واعالة الله ليه، وعناية ربنا واعالة ربنا ليه كانت بطريقة عجيبة جدا لم يتوقعها احد، ان الغربان ربنا يبعثها تعول ايليا. فالحاجة الجميلة اللي اختبرها في الخلوة ان الله بيغير الطبيعة، بيغير طبيعة كل شيء، لانه اختبر في الخلوة دي ان ربنا غير طبيعة الغربان. تعرفين طبيعة الغربان فيها حاجتين وحشين قوي، ايه هما؟ برافو. ايه تاني؟ تخطف. الغراب من طبيعته يخطف كل شيء ما يديش، فربنا غير طبيعة الغراب، بدل ما بيخطف بيجيب لإيليا اللحمة والخبز. حتى شوفوا ربنا يعني ما عالهوش بالفول والطعمية، بعاله باللحمة وبالايه بالخبز على اعلى مستوى من الاعالة يعني. فاول حاجة لمسها في الغراب ان الغراب اتغيرت طبيعته، بدل ما طبيعته انه يخطف بقت طبيعته انه يعطي. وهنا زي الغراب في حياتي باستمرار عايز اخطف، عايز كل حاجة ليا، لكن لو انا خدت خلوة صح وقابلت ربنا تتغير طبيعتي وتبقى طبيعة معطاءة. نرجع لنقطة العطاء والانتماء اللي سمعتوها في اول مرة، تبقى طبيعتي تعطي. الغربان ايضا في طبيعتها ما بتربيش اولادها وتعتني بيهم، عشان كده حتى في مزمور النوم يتكلم عن ربنا اللي بيبعت اكل لفراخ الايه الغربان اللي بتفتح بقها. اصل بيحصل حاجة لطيفة قوي، لان الغراب الكبير ما بيعتنيش باولاده، فالاولاد بتجوع ومتليش حد ياكلها، ما بتعرفش تطير، فتعمل ايه؟ تقعد تصوصف تفتح بقها كده كأنها بتنادي ربنا وتقول له احنا جعانين، حتى امهاتنا تركونا ما بيعلناش. فيقوم ربنا يبعت طيور تانية ترمي ديدان تنزل في بق الغربان الايه صغيرة المفتوحة. عشان كده يقول يعطي للغربان التي تدعوه الغراب. فوراء اختبار الإعالة واختبار تغير الطبيعة، ده الغراب مش بس بيعتني بقى تحاول انه يعتني بأولاده، لا ده بيعتني بإيليا. ودي أجمل حاجة لو احنا فعلا اختبرناها في الخلوة بتاعتنا، ان احنا نتغير. ان احنا ناخد طبيعة جديدة، بدل طبيعة الخطف اللي موجودة عندنا ناخد طبيعة العطاء، ان احنا نتغير بان احنا نشعر ان احنا معالين من الله واحسن اعالة وعلى احسن مستوى. فكان بيشرب من النهر وربنا قال له قد امرت الغربان ان تعولك هناك. هقول حاجة بس ما تلخبطوش قوي، لكن انا قصدت اقولها عشان الحديث اللي حصل يوم الحد بالليل، حكاية الاساطير والكتاب المقدس. بعض الاسلوب الناس بتدرس بيه الاسلوب النقدي اللي في الكتاب المقدس يقول لك الغربان دي القصة دي مش سليمة، لكن الكلمة في اصلها عربيم، عربيم اللي هم الاعراب، نفس الكلمة في العبرية. الاعراب دول الناس اللي بيروحوا فين؟ في الصحراء. فيقول لك لا، ده ما كانش الغراب، ده كان ناس من الاعراب بيجيبوه لإيليا خبز وايه ولحم، يعني الاعراب هم اللي عالوا إيليا. الكلام ده يترد عليه في حاجتين، سواء كان غراب او عرب هم اللي عالوا إيليا، فالثابت ان الله هو اللي اعال إيليا. إيليا ما ماتش، يعني مش هنقف عند الحرف. لكن الحاجة اللي ضد هذا الكلام ان المجاعة كانت في كل المنطقة كلها، فالعربان دول هيجيبوا خبز ولحم منين؟ يعني حتى هم نفسيهم ما عندهمش. دي المجاعة دي امتدت حتى وصلت الى صرفة صيدة، وحنشوف بعد كده في مقابلته مع الارملة ان كان كل اللي عندها كوز من الدقيق. وكانت الغربان تأتي اليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. يعني حتى مش زي الانبابولة، الانبابولة كان بتجيب له واحدة، ده بيأكله الصبح وبالليل. وكان يشرب من النهر، وكان بعد مدة من الزمن ان النهر يبس لانه لم يكن مطر في الارض. وقد تثور الطبيعة البشرية في هذا الوقت، ان احنا كنا ماشيين كويس، ايليا يجي يبص في النهر مفيش مية، طب وانا كمان هاخد على دماغي؟ طب هم المية اتمنعت عنهم لانهم وحشين وبعد عنك، لكن انا قريب منك، انا ايه ذنب ان انا اعطش؟ ايه ذنب ان انا اجوع؟ كان عايش فترة الخير وحياته مستقرة، لكن الظروف ما كملتش على كده، ابتدا هو كمان يقع تحت الاحتياج. لكن اللطيف اللي في إيليا انه تملي كان عنده طاعة جديدة جدا لله وثقة فيه، عشان كده يقولوا عمل حسب كلام الرب. كل اللي بيقوله له ربنا كان إيليا بيثق فيه وبيطوعه وبينفذه وبيعيشه، عمل حسب كلام الرب. في وقت من الاوقات قد يدخل الانسان في تجربة يحس ان النهر اللي في حياته بيبس بينشف. واحد كان عنده طيار من الغنى من المادة وبعدين بص لقى ان الغنى دي بتيبس. واحد كان في حياته طيار من العاطفة والحب من اشخاص بيحبوه واشخاص بيهتموا بيه، وبعدين بص لقى النهر ده عمال يقل، العاطفة بتقل، سواء ان الاشخاص انتهوا او اتغيروا او الظروف اتغيرت. لما تحصل حزة في حياة الانسان ان الظروف اللي استقر فيها واطمئن ليها تبتدي تتغير، يا ترى هيظل ايمانه يثق في الله ولا الايمان بتاعنا بيتغير بتغير الظروف؟ ده سؤال مهم جدا ينبغي ان احنا نفكر فيه باستمرار. يا ترى ايماني بربنا وثقتي في ربنا بس بتبقى موجودة لما تبقى الأمور اللي حواليا كويسة ومستقرة، ولا هيفضل تلك الثقة وهذا الإيمان موجود حتى لو الظروف اللي حواليا اتغيرت وبقت سيئة للغاية؟ عشان يبقى إيماني ثابت أنا محتاج باستمرار إلى طاعة وإلى ثقة لكلام المسيح. ربنا خده في مرة يتكلم قدام أخاب، وفي مرة تانية قال له اسكت وما تتكلمش وخد خلوة، لأن في وقت ينبغي أن نتكلم فيه وفي وقت ينبغي أن نصمت فيه. إذا تكلمنا في الوقت اللي ينبغي أن احنا نصمت فيه ده غلط، وإذا صمتنا في الوقت اللي احنا لازم نتكلم فيه ده غلط إيه تاني. عشان كده لابد أن الإنسان يبقى عارف إمتى يتكلم وإمتى يسكت. كان لازم يتكلم ويقول للأخاب ان ده غلط، وكان لازم يسكت شوية عشان ربنا يعده لخدمة أفضل وأعظم من كده. عشان كده ربنا خده وداه في الخلوة في الهدوء ده عشان يعده لمسؤولية أعظم. وإعداد ربنا ده بيبقى إعداد عجيب قوي، يبتدي يدخل الإنسان في امتحانات. هيفضل إيمانك ثابت، أنت هتاخد خطوة جبارة لازم تعملها عشان تعلن ذاتي لكل شعب إسرائيل، فلازم يبقى إيمانك وثقتك فيا كافيين وثابتين. ده ربنا بيعد في مين؟ في إيليا، عشان بعد كده هيطلع قدام الجمهور كله ويوريهم إن الله هو الإله الحقيقي، فكان لازم يعد إيليا. فأعدوا الأول بفترة الخلوة، بعد كده بفترة الامتحانات بقى، كأنه اداله فرصة الأول إنه يذاكر وبعد كده يبتدي يمتحنه. فأول امتحان امتحنه تغير الظروف اللي كان عايش فيها. هتعمل ايه يا إيليا؟ وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب الى صرفة التي لصيدون وقم هناك. ما قالوش بقى انت يعني لسه هتمشين المشوار ده وحروح كمان ارض اممية، ارض نجسة، ارض خارج مملكة اسرائيل. ما قالوش كده. كان ممكن يقوله ما انت لو عايز تعولني ما تعولني في اي مكان، يعني هتقدر تعولني عند صرفة صيدة ومش هتقدر تعولني هنا عند نهر كريت. لكن إيليا نجح في انه كان تملي بيطاوع ربنا وبيقوله اللي انت عايزه يا رب انا واثق فيه وهعمله. فقام فعلا وراح ناحية صرفة صيدة. وقم هناك، هوذا قد امرت هناك امرأة ارملة ان تعولك. حاجة يعني ما تجيش على المزاج، كمان موديني مش بس الحتة أممية، موديني الواحدة أرملة امرأة. امرأة يعني المرأة رمز للايه؟ ضعف. ده هي اللي هتأكلني ولا انا اللي هأكلها. وكمان امرأة أرملة يعني زوجها مش موجود، يعني فقيرة، يعني ما عندهاش حاجة. هل ممكن ان الله يعول الانسان فوق كل قوانين الطبيعة او كل قوانين العقل؟ ممكن تعلني، وزي ما هنشوف يوصل يلاقيها ان هي نفسها جعانة، يعلني عن طريق الجائع، يشبعني من واحد جعان. لكن ايليا كان عنده روح الطاعة والثقة في ربنا، لانه استفاد فعلا من وقت الخلوة. وذا قد امرت هناك امرأة ارملة ان تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذ بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هات لي قليل ماء في إناء فأشرب. صرفة صيدا دي ما كانتش تبع مملكة إسرائيل، لفوق في الشمال. اللعنة كانت موجودة على شعب إسرائيل، بس المجاعة ابتدت تحصل إيه؟ حتى الأمم اللي حوالين إسرائيل. فراح لقاها بتقش شوية عيدان عشان تطبخ عليهم، فلهت لي قليل من الماء في إناء فأشرب. وكان طلبه طلب مؤدب جدا، ما قالهاش هاتي أشرب، قالهاتي إيه؟ قليل من الماء، لأنه عارف إن مفيش مية. لما يبقى الإنسان فعلا في ربنا ما يضغطش على اللي حواليه بطلبات كتيرة، لكن حتى لو احتاج من اللي حواليه يقول لهم قليلا. وفيما هي ذاهبة لتأتي به، ماشي الماية دي ممكن نديك، راح طلب منها الطلب الأكبر من كده. لتأتي به ناداها وقال: هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة. كعكة يعني فطيرة، الفطيرة دي محتاجة الكمية من الدقيق كتيرة. فقالت له: ما عنديش فطيرة. كانت الفطيرة دي زي رغيف عيش كبير بيعملوه ويأكل منها كل اللي موجودين. فقالت له: خد بالك ان انا ما عنديش كعكة. كانت امرأة صريحة جدا. قالت له: ما عنديش كعكة عشان اديك حتة منها، لكن ملء كف من الدقيق، حفن الدقيق يدوبك تتحط في الكف، وفي الكوار قليل من الزيت في الكوز. ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز. وها أنا بأقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت، آخر أكلة نأكلها ونموت. فقال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك. روح اعمليهم، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال رب إله إسرائيل: أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوب الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما، وكوار الدقيق لم يفرغ وكوب الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. المية ممكن أدها لك، لكن آخر حاجة عندي للحياة هي تلك الحفنة من الدقيق وهذا القليل من الزيت، هنأكله حنموت. فيطلب منها طلب عجيب ويقول لها: هاتيلي أنا الأول، أنا أكل الأول. إيليا ده رمز لمين؟ لله. خلي ربنا الأول، حتى لو كان الوقت اللي عندك قليل، حتى لو كانت الصحة اللي عندك قليلة وعايز تنام ومش قادر تقف، خلي ربنا الأول. خلي ربنا الأول حتى لو كانت الفلوس اللي عندك قليلة، ادي ربنا الأول. وتأكد انك اذا اديت ربنا أولا وصار ربنا هو أول كل شيء في حياتك، أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. هي كان بالنسبة لها شوية حيفضوا ويفرغوا وتموت، لكن كان إيليا رمز جميل للسيد المسيح اللي بيقدم ذاته للحياة. قال لها: لا تخافي، مش هتموتي، لنأكله ثم نموت. لا، ما تخافيش، مش هتموتي، لأن سر الحياة يقدم ليكي، ديمومة الحياة تبقى ليكي. المسيح يقدم ذاته خبزة للجائع. ده انتوا لو صحيين شوية كده وبتربطوا الأحداث بتاعت الكتاب المقدس، إيليا ده أعاد عصر مين؟ لا، مش داود. أعاد عصر مين؟ عصر موسى اللي فضل يقول الشعب بواسطة المن اللي نازل من السماء، كل يوم يأكلوا منه وما ينقص المن. 40 سنة أعال موسى الشعب بواسطة المن، والمن ده كان رمز للمسيح. وأيضا إيليا أعال تلك العيلة بواسطة كوار الدقيق وكوز الزيت، كل يوم ما ينقص. بس خدوا بالكم من المعجزة اللطيفة، ان ظل كوار الدقيق زي ما هو وكوز الزيت زي ما هو. مش قال لها: طب استني انا هعمل لك معجزة، حملالك مخازن وبعد كده نبقى نسحب ايه منها. لكن ظلوا يعيشوا كل يوم على ايمان القدر القليل اللي موجود، ما خدوش كمية كبيرة وبعدين يسحبوا منها. لا، ده ظل ايمانهم انهم ياكلوا كل يوم بيوم. مش ده اللي بيعلمهن المسيح؟ خبزنا كفافنا اعطينا اليوم بايه؟ بيوم. ان احنا ناكل كل يوم من ايديك، اعالة الخبز اليومي. لان الحاجة الجميلة في ربنا ان ربنا ما بيسيبش حد جعان. الله اللي اشعل سراج الحياة فينا، عارفين السراج اللي هو زي لمبة الجاز، وعشان السراج ده يفضل مشتعل محتاج لإيه؟ لزيت يتحط له كل يوم. ربنا نفس الحكاية بيعملها فينا. ربنا أشعل سراج الحياة فينا، وربنا كفيل إن كل يوم يحط شوية زيت في هذا السراج عشان يظل السراج يضيء كل يوم. بس شوفوا الاختبار الجميل، ان كان لازم الكوز والكوار يفرغوا الاول من اللي فيهم عشان ربنا يملاهم ايه تاني. صحيين ولا خلاص؟ كان لازم الكوار والكوز يفرغوا عشان يكملوا تاني. خدوا بالكم التعبير ده، علشان ربنا يملاني كل يوم لازم افضي مكان للي هيجي كل يوم، لازم افرغ نفسي من كل حاجة ضد ربنا ومن كل مشغولية ومن كل لذة، افضي نفسي عشان ربنا يلاقي مكان يصب فيه. كان لابد ان الكوار يفرغ اولا لكي ما يمتلئ كل يوم، وصاروا كل يوم ياكلوا، وفي واقع الامر ما كانوش بياكلوا من الدقيق والزيت، لكن كانوا بياكلوا من كلمة ربنا. عشان كده قال لها، فقال إلي لها لا تخافي، لانه كذا قال الرب اله اسرائيل ان كوار الدقيق لا يفرغ. في واقع الامر كانوا بياكلوا كل يوم من كلمة ربنا، من الرب الذي قال، هكذا قال الرب. مفاقع الامر كانوا بياكلوا كل يوم من كلمة ربنا، كل يوم كانوا ياكلوا من كلمة ربنا، ان كلمة ربنا ما بتنتهيش. كلمة ربنا قالت ان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص، فعشان كده احنا كل يوم بناكل من كلمة ربنا. وكلمة ربنا هي رمز مين؟ ها؟ مسيح. لما اتكلم عن المن قال انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ليس كما اكل اباكم المن في البرية وماتوا، من يأكلني يحيا بيا. فكان عندهم ايمان بكلمة الله ان الكوز والكوار لا ينقصان. بس عشان نقدر نعمل الحتة دي ونعيش فعلا كلمة ربنا، لابد ان يكون الله اولا في حياتنا. ربنا اول فسحتنا، قبل لعبنا، قبل شربنا واكلنا، قبل انشطتنا، قبل شغلنا، ربنا يكون هو الاول اللي بياخد. واذا ادينا ربنا اولا نضمن لنا استمرار حياة باستمرار كل يوم بيوم. الانسان المشغول ومحتفظ بمشغوليته ومش عايز يفرغ المشغولية، ربنا يجي يملاه ما يلاقيش مكان، احط فين؟ مش دي غلطتنا ان احنا بنقعد نشغل بحاجات كتيرة وبامور كتيرة، يجي ربنا عايز يدينا مش لاقي، لا لاقي وقت ولا لاقي صحة ولا لاقي ذهن صاحي ولا لاقي اي حاجة، هيديني ازاي اذا كنت انا مش مفضيله لا وقت ولا مكان ولا مشاعر ولا عاطفة ولا اي حاجة، هيديني ازاي؟ عشان كده ما بناخدش. لكن يوم ما بفرغ من اجله اولا هيديني ويملاني كل يوم. احنا حتى لما بنقف نصلي اسمنا كده وشكلنا احنا بندي الوقت ده لربنا، لكن كل واحد فينا سامحوني بيقف يصلي، طب انا بعد الصلاة هعمل ايه؟ هلعب مع مين؟ هتكلم مع مين؟ وهطبخ ايه؟ هروح استحمى وهغسل ما اعرفش ايه. حتى احنا واقفين في الصلاة مشغولين، مشغولين باستمرار بذواتنا، يجي ربنا طب يدينا هيدينا ايه؟ مش لاقي مكان يحط فيه. عشان كده بنصلي وما ناخدش حاجة. وكان اللطيف يقول الكتاب، واكلت هي وهو وبيتها اياما. وفعلا قول ربنا لم يتغير. وكانت تلك المرأة الأممية رمز جميل لانضمام الأمم للكنيسة في علاقتهم بربنا. دي ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا، دي كانت وثنية عايشة في الخطية، لكن دخلت الإيمان. تفتكروا السيد المسيح في لوقا 4 دخل في حوار واتكلم عن المرأة دهية، وقال لليهود كده، قال لهم إن كان في أرامل كتيرة موجودة في إسرائيل، لكن إيليا لم يرسل ولا لواحدة إيه منهم، لكن أرسل لإيه؟ لأرملة صرفة صيدا الغريبة الأممية الوثنية، ولم توجد امرأة أرملة حتى في إسرائيل كلها يستحق إن إيليا يقعد عندها ويعمل المعجزة عندها. عشان كده اتضايقوا جدا من المسيح اليهود، اتضايقوا جدا منه إنه ذكرهم بالحكاية دهية، لان المسيح يعني كانه بيقول لهم ان الامم من زمان افضل منكم. كانت رايحه تقش شويه عيدان مهتميه بنفسها وابنها، لكن لما اتقابلت مع رجل الله رجعت من المقابلة دي مهتمية بحاجة تانية خالص. اتغير اهتمامها، اتغيرت مشغوليتها، رجعت مهتمة برجل الله بإله إسرائيل. فهتاخده مش بس تأكله وتحطه عندها في العلية وتعتني بيه. شوفوا اللقاء فعلا لما بيبقى لقاء حقيقي الإنسان بيتغير. زي المرأة السامرية كان كل مشغوليتها الجرة اللي على رأسها تروح تملاها علشان تشرب منها، لكن لما تقابلت مع المسيح تركت الجرة وبقى لها انشغال آخر، اهتمام آخر بشخص المسيح. انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. لما النفس تبقى منشغلة بشيء بإله آخر بقى ابتدت تعرفه وابتدت تختبره. وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة. ابنها اللي إليه نجا من الموت بعد ما كانت متوقعة تديله أكلة واحدة ويموت، عاش أيام كتيرة، لكن فجأة بصت لقيته مات. فبصت لإليه فقالت لإليه مالي ولك، كان مالي ومالك. شوفوا النفس لما تصور في غضب، ايه اللي جابك عندي؟ ما هو لو الواد كان مات من الاول ما كانش فيه رجاء في الحياة من الاول، لكن يبقى فيه رجاء وبعدين يتاخد اصعب. زي ما ناس كتيرة بتقول لربنا كده، يعني لو ما كنتش شدتني من الاول كان احسن، احسن من انك تديني وبعد ما تديني تاخد مني. مالي ولك يا رجل الله، هل جئت الي لتذكير اسمي واماتة ابني؟ تجي عشان تفضح الخطية، لان المرأة دي قلنا امرأة وثنية بتعبد العبادة الوثنية في نجاستها وفي قذارتها وفي انحطاطها الاخلاقي. لكن لما تواجهت مع رجل الله ونور الله اتكشفت الخطية بتاعتها. قلت له انت يعني هو ده هدفك ان انت جاي عشان تفضح خطيتي وتذكر اسمي وتموت ثمرتي ابني؟ فبصت له كده انها كانت تعبد عشتاروت آلهة الصيدونيين، وفي جراءة وفي حدة وفي عنف وفي غضب. كان موقف ايليا ايه؟ لو ايليا ده كان انسان عادي كان قال لها ايه؟ انا مالي ومالك، مش خطيتك وسلوكك وقرفك وسلوكياتك وانت ما عندكيش دم وما عندكيش اعتراف بالجميل، مش كفاية عايشتهولك كم يوم، مش انا ومش انا. لكن ايليا ما كانش كده، لان ايليا فعلا كان ممتلئ بالروح والخلوة علمته ازاي يعمل كنترول لنفسه ويضبط غضبه وانفعالاته. روح الاستضاع وروح الطاعة، وازاي يقابل العاصفة وازاي يحتوي العاصفة ويعدي بيها. مش هي دي مشكلتنا باستمرار؟ ما بنقبلش حد يكلمنا كلمة صعبة، وفي البيت نقعد كلنا نتخانق مع بعض، زي يكلموني كده وليه بيكلموني كده، وفي الكنيسة ما نطقش بعض اللي هو بيقول كده ليه وعايز ايه. لكن لما الانسان ده بيبقى فيه علاقة وهدوء اتعلمه في الخلوة بيتغير طبعه. فوصلها كده وإلي وقال لها اعطيني الولد، اعطيني ابنك. واخذوا من حضنها وصعد به الى العلية التي كان مقيما بها واضجعها على سريره وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهي، ايضا الى الارملة التي انا نازل عندها قد اسأت باماتتك ابنها. كان كابت الغيظ بتاعه، لكن فجر الغيظ بتاعه في مين؟ في ربنا. قال له يعني ايه بقى العك ده؟ يعني نشفت النهر، ما انا كنت قاعد لوحدي، نشفت لي النهر، جبتني مع واحدة موت لها ابنها، لبست التهمة فيا، ايه اللي انت بتعمله فيا بقى؟ يعني مش هفضل مستحمل على طول، تعب. لكن كان الجميل انه بيكلم ربنا بقلب مفتوح، لا لازم تشوف لك حل في الولد ده هو. وأيضا بيكلم ربنا في ثقة. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. باسم ربنا يأمر لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه. وقال إيليا انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. حقيقة إن إيليا سلم المرأة دي الحق. ومين هو الحق؟ شخص المسيح. قالت له كده آخر كلمة في فمك حق. والسيد المسيح كان تملي لما يجي ينطق ويقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم. كان إيليا رمز جميل جدا لشخص المسيح الحق الذي يعطي الحياة ويديمها. مش ده اللي قاله المسيح الحق بتاعه الحق الحق أقول لكم من آمن بي ولو مات فسيحيا ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. هو الحياة، هو سر الحياة. استعلن المسيح كسر للحياة لتلك الأسرة أن الرب هو معطي الحياة بل ويديم الحياة. فطلع وتمدد على الولد، يعني نام عليه، حط راسه على راسه، ايديه على ايديه، رجليه على رجليه. وكأن إيليا بيعمل ايه؟ بينقل الحياة اللي فيه لهذا الميت. وده بالضبط اللي عمله المسيح، بينقل الحياة اللي فيه لي انا الانسان الميت. يبقى لي انا راس المسيح وايدين المسيح وعدين المسيح واعضاء المسيح، بينقل الحياة فيا. لكن عشان يتمدد عليه وضعه على سريره. سريره ده يعني مكان مين؟ إيليا. ومكان المسيح ايه؟ الصليب. فالمسيح يحطني في مكانه على السرير بتاعه على الصليب علشان ينقل إلي الحياة أنا الإنسان المائت. وزي ما إلي رضي أنه يقرب من هذا الميت، وعارفين في الشريعة في العهد القديم أن الميت يعتبر نجاسة، أيضا المسيح اقترب مني أنا الخاطي والخطية هي نجاسة. إلي ما تنجس لكن أعطى حياة. والمسيح أيضا لما حمل خطيتي واقترب من خطيتي لم يتنجس ولكن طهر خطيتي ونقاني. يقول رجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى بيت ودفعه لأمه. دفعه لأمه يعني إيه؟ ادهولها بقوة. فكرة نفس التعبير يقول معلمنا لوقا في معجزة إقامة المسيح لابن أرملة يايين، بعد ما قال له لا أيها الشاب لك أقول قم وقام، يقول فدفعه إلى أمه بقوة. نفس المعجزة، نفس الكلمة. أصل الابن ده كان بالنسبة لها كل حاجة في حياتها، رجائها، تعزيتها، قوتها، فرحها. ففي موته موت الأم مش موت الطفل، موت الرجاء وموت التعزية وموت الفرح وموت القوة. لكن الله يعيد إلينا بقوة وبفرح رجاءنا وحياتنا ويديم الحياة جوانا. وقال إلي انظري ابنك حي. نفس الكلمة اللي قالها المسيح للرجل اللي شفناه في إنجيل معلمنا يوحنا، اللي جه قال له ابني بعيد وإيه وبيموت تعالى، وبعدين الناس قالوا له ابنك مات، لكن المسيح كده قال له ثق ابنك حي. في يوحنا 3 ابنك حي، نفس الكلمة قالها إلي ابنك حي، ثمرتك رجائك حية. فقالت المرأة إلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك. كان هذا الابن زي ما انتم عارفين التقليد بيقول ان هذا الابن صار مين؟ يونان النبي. صار يونان النبي، النبي العظيم اللي ربنا هيشتغل بعد بيه بعد كده. كان أممي ودخل إلى اليهودية وأيضا رد الأمم إلى المسيح، لأن نينوى اللي ردها دي كانت إيه؟ أممية.